الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 28 من آداب المشي إلى الصلاة. قال: ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، أن يكون على دكة وهم تحته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على المنبر ليعلمهم الصلاة. قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات، وهو في صحيح المسند الشيخ مقبل. قال: ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر، لحديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى والسجد، الحديث في الصحيحين. ولا بأس بعلو مأموم، لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. نعم، إذا عجز المسجد عن أهله فله أن يصلي في دور ثاني أو ثالث أو غير ذلك. رواه الشافعي: ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها، لحديث المغيرة مرفوعا. رواه أبو داود، لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علي. يغني عن حديث المغيرة الذي لا يعرفه أحمد حديث معاوية رضي الله عنه في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج ويتكلم. قال: ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. معنى الانصراف بالسلام هنا. بعضهم ذهب إلى أن الانصراف حتى ينصرف الإمام من موطنه، وقد ظن فهم بعضهم هذا الحديث فصلى الإمام وجلس في مكانه، والرجل بقي داخل المسجد فطال الوقت وهو ينتظر، ثم خرج الإمام، فعند ذلك خرج فقال له: ما شاء الله، أنت جلست، لعل الله ينفعك بهذا الجلوس. قال: لا، أنا أنتظر انصرافك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسبقوني بالانصراف. يظن أن الانصراف هو الذهاب من المسجد، لا، الانصراف هو الخروج من الصلاة بالسلام. فما تسلم الإمام سواء تحول عكس اتجاه القبلة أو خرج من المسجد أو بقي في المسجد فقد انصرف. ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. أما هذه البدعة صارت منتشرة في بعض البلدان، لسيما بلدان التصوف والتشيع، وقد تأثر بهم أيضا بعض من لا يبالي بالسنة من المسلمين، فربما تجد الحجوزات في المساجد أحيانا الصف الأول كامل يحجز، لا سيما يوم الجمعة، فيأتي المبكر فلا يجد مكانا. فينبغي لطلاب العلم أن يتنزهوا عن الحجز مطلقا، يرجع إلى مكانه إن خرج ثم رجع وما زال في حكم مكانه، وإلا يصلي حيث أدركته الصلاة. ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق، لقول عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم، أخرجاه. هو من قول ابن عمر، حديث ابن عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والعبد والمريض والمسافر. فهؤلاء أيضا يعذرون عن صلاة الجماعة. وممن يعذر عن صلاة الجماعة آكل الثوم والبصل ولم يطبخهما أو ما بقيت ريحهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإنسان إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويقول: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا، حديث جابر في مسلم. وهكذا من يدافعه الأخبثان لا صلى بحضر الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان، حديث عائشة في الصحيح. وكذلك إذا حضر العشاء والصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. وهكذا الريح لما تقدم في ليلة ذات برد وريح والزلازل وما في بابها. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تكن حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. هذه قد جاءت لها عدة أوجه. الأول أن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يقول صلوا في الرحال أو صلوا في البيوت. الثاني أن يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يقول صلوا في بيوتكم أو في رحالكم. الثالثة أن يؤذن ثم بعد ذلك يقول ألا صلوا في الرحال، أو يقول ومن قعد فلا حرج، كله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعيم بن النحام قال: أذن المؤذن في ليلة باردة فأتمنيت أن يلقي الله عز وجل على لسانه ومن قعد فلا حرج، فقال ومن قعد فلا حرج. فإذا كان المؤذن لا يحسن هذه السنة فلك أن تتخلف. إذا كان لا يحسن صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم إذا وقع المطر أو الريح أو البرد، لك أن تصلي وتعمل بالسنة. قال: فكأن الناس تنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. ولا يلزم استمرار المطر لا سيما في المناطق الطينية، فبقاء الدحض عذر في التخلف عن الصلاة. ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فليمتهما طبخا أو بصلا ولو خلا من آدمي، لتأذي الملائكة بذلك. يعني لا يقول واحد أنا سأدخل لأن المسجد ليس فيه أحد. هذا حديث شبه متواتر جاء عن أنس وعن ابن عمر وعن جابر وعن أبي هريرة وعن المغيرة وعن عمر وعن غيرهم. وعمر حدث به في مجمع من الصحابة في خطبة جمعة: ثم أنكم أيها الناس تأكلون الشجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. يا أخي، أغلب المؤذنين ما قرأوا أحكام الأذان، وكثير من الأئمة إلا من رحم الله في مساجد أهل السنة لا يعرفون أحكام الإمامة. فالناس بحاجة إلى أن كل من أراد أن يعمل شيئا أن يدرس أحكامه في جميع الأبواب. يقول العلماء: من وجب عليه الشيء وجب عليه تعلم أحكامه. رجل أسلم يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، أو طفل بلغ ولم يكن قد تعلم أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، رجل مسافر يجب عليه أن يتعلم أحكام السفر لا سيما الواجبات، رجل يريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. فقد تقدم معنا في مقدمة المجموع نحو هذا الكلام. لكن هذا يتولى رئيس جمهورية ولا يعرف من الأحكام السلطانية شيء، وهذا قائد جيش ولا يعلم من أحكام الجيوش شيء، وذاك مدير مدرسة ولا يعلم من الأحكام شيء، إنما هو ارتجال. فكثير من الفساد الحاصل في الأمة سببه الجهل. وإلا يقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على تفسير الكتاب بالقرآن. فوالله لو تعلمنا آداب الدين لا حصل لنا الفلاح العظيم، والحمد لله.